بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثا. قال ابن المثنى: إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا. قال أبو داود: كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد، لأنه تغير سنة 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخره. قال أبو داود: يقال أن وكيعا حمل عنه في تغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الحرب، أو في بعض تدابير الحرب، وهو تدبير حكيم. فإن القائد إذا ظهر على عدوه وسارع بالخروج من بلدهم أو من المكان الذي هم فيه، فإنه قد تنقلب الأمور عليه رأسا على عقب، لأن العدو ربما كان يتربص، ربما كان له أعوان، ربما كان له سند، فيجمع كل ذلك وينقلب على من ظهر عليه ويعود إلى مكانه كأن شيئا لم يكن. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلب على قوم، إذا نازلهم فظهر عليهم يعني انتصر عليهم، كان يقيم بعرصتهم يعني بمكانهم ثلاثا. وهذا كما قلنا من تدابير الحرب الحكيمة، لأنه بهذا يأمن من اجتماعهم ويأمن من مكرهم ومن تدبير مكيدة له ولمن معه. هذا أمر. والأمر الآخر هو أنه بهذا المقام يستطيع أن يدبر شأن هذا المكان، فيعين عليه من يلي أمره ومن يصلح شأنه ومن يجمع شتاته، لأن هذا بعد المعركة الأمور تتفرق والأحوال تتغير، فلا بد من ترتيب هذا المكان بهذه الإقامة التي ليست طويلة ولكنها أيضا ليست قصيرة. هذا لا ينفي أن يكون القائد يرى في بعض الأحيان أن يقيم إقامة أطول من ذلك، إذا كان الحال يحتاج إلى إقامة أطول فلا بأس بذلك، لكن في الأحوال المعتادة التأسي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل يقيم ثلاثا ليأمن من اجتماع العدو مرة أخرى وليدبر شؤون المكان. هذا الحديث الإمام أبو داود رحمه الله قال إن الراوي له لم يسمع ممن رواه، وقال إن الذي رواه أيضا سمع منه في آخر عمره بعد أن اختلط، وهذا كله يضعف الحديث، ولكن الحديث الذي ضعفه المصنف إنما هو بهذا الطريق، والحديث له طرق أخرى تقويه. نعم.
باب في التفريق بين السبي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب رحمهم الله عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم، والجماجم سنة 83. قال أبو داود: والحرة سنة 63، وقتل ابن الزبير سنة 73.
نعم، هذا الحديث أيضا يتصل بأحكام الحرب، لأن الحرب إذا وقعت وحصل فيها سبي أو أسر فإن هذا يقع، قد يقع للوالد أو للأم مع أبنائها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث: لا توله والدة على ولدها، نهي هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الوالدة كيف تتوله على ولدها إذا غيب عنها، إذا منعت من رؤيته، إذا فرق بينها وبينه، إذا نقل إلى مكان بعيد؟ هذا كله من مراعاة هذه الشفقة القائمة الماثلة في نفس الأم، والتي كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الشريعة التي جاءت بها هي أولى وأخلق ما يعرفه الناس من الحرص على هذه المعاني الكريمة، أو ما يسمونه الآن المعاني الإنسانية. نعم، الشريعة كانت أسبق وأقدر وأوفى. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عندما قام علي رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين أبو الحسن والحسين، عندما قام ببيع جارية وبيع في جهة وبيع ولدها في جهة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البيع هنا في ظاهره صحيح، هذه ملكه، هذه أمته، مال، وولدها مال له، وهو وإن كان يستطيع التصرف في ماله إلا أن هنالك جوانب مشرقة مضيئة في هذه الشريعة المطهرة لا بد من الالتزام بها. ما يأتي إنسان فيفعل ذلك ويقول: لا هذا مالي وأنا حر فيه. لا، الشريعة تنهى عن مثل هذا الأمر حتى ولو كان الرقيق هذا كافرا. يعني حتى لو كانت الأم هنا كافرة وولدها تبعها، لا يجوز أن يفرق بينهما على هذا النحو، مراعاة لهذه الفطرة وهذه الغريزة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في نفس هذه الوالدة. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. أتعلمون أن الرحمة التي يتراحم بها الخلق هي جزء من رحمة الله تبارك وتعالى؟ كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عندما خلق الرحمة جعلها في 100 جزء، وهذا في بداية الخلق، احتفظ لديه 99 جزءا ادخرها ليوم القيامة، وأنزل جزءا واحدا منها إلى الأرض. هذا الجزء به يتراحم الخلق، كل ما نراه من مظاهر العطف والشفقة والرحمة والتحنن في هذا الكون هو من آثار هذا الجزء، بين الحيوانات، بين الحشرات، بين الطيور، بين بني آدم، كل هذا من أثر هذا الجزء. وهذا يدلك على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منها أوفر الحظ والنصيب. النبي عليه السلام يقول: فبه، يعني بهذا الجزء، ترفع الدابة يدها، الذي يرى الحيوانات ويعرف أحوالها يعرف هذا الكلام، ترفع الدابة يدها خشية من أن تطأ وليدها بحافرها. هذا من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحرص على هذا المعنى يؤكد أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بين الخلق، والخلق لهم رب هو الذي خلقهم، هو الذي يدبر شؤونهم. وأما الإيمان والكفر والعمل الصالح والعمل السيء هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحاسب عليه. لكن هذه المعاني يجب أن تكون مشتركة بين الخلق حتى ولو كانوا كفار، حتى ولو كانت أمتك وابنها من الكفار لا يجوز لك أن تفرق بينهما بعمل تنقل الملكية إلى غيرك كالبيع، تبيع هذا في جهة وهذا في جهة، أو بأي فعل تفرق ولدها عنها، لأن هذا سيولهها، يثير مشاعرها ويجعلها حزينة كسيفة، كما يفعل بقية الناس حتى المؤمن. لو ذهب عنه ولده، لو ابتعد عنه ولده، لو حيل بينه وبينه ألا يتأثر؟ يتأثر. كذلك حتى الكفار هم من خلق الله سبحانه وتعالى، حتى الدواب هم من خلق الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هذا المعنى. ولعلكم تذكرون في درس مضى أنه مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فذهب ليقضي حاجته النبي عليه الصلاة، وبقي الصحابة فرأوا حمرة طائرا معها أفراخها في عش، فأخذوا الأفراخ هذه. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قضى حاجته جاءت هذه الحمرة، هذا الطائر، وجعلت تفرش تدلك، تمد جناحها وتدلك به الأرض أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بما ألهمه الله، لأنه لا يعلم لغة الطيور لكن الله ألهمه وعلمه بذلك، قال: من فجع هذه بفراخه؟ قالوا: نحن. فأمرهم أن يعيدوا إليها فراخها. وقد حدث أيضا مع النبي عليه السلام في موقف آخر كما تروي كتب السيرة، في غزالة أخذوا ولدها فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم منها النبي عليه الصلاة والسلام أنها حزينة لأخذ ولدها، فأمرهم أن يطلقوه لها. هذا مع أن الغزلان من الصيد الحلال، استطيع الإنسان أن يأكل منه لأن أو أن يمسكه لأنه مما أباح الله به ينتفع به، لكن في هذه الحال التي فيها إساءة إلى مشاعر الأمومة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في النفس، وهي أثر من آثار رحمة الله، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يعيدوا إليها ما أخذوه منها. فمن هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يفرق بين الوالدة وولدها، وهذا لم يكن في الحرب. هذا علي رضي الله تعالى عنه باعها أو أراد أن يبيع الأمة في مكان وولدها في مكان في غير الحرب، لكن المصنف جاء به هنا لأن الحرب مظنة لامتلاك هذا الرقيق، لامتلاك هذا السبي، فخشية من أن يقع التفرق الذي تترتب عليه الأحزان والمآسي والآلام النفسية النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، فهو منهي عنه في حال السلم وفي حال الحرب، لكن المصنف أورده هنا لأن له علاقة كبيرة بموضوع الحرب.
باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي رحمهم الله قال: خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزارة فشننا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا، فجئت بهم فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم معها بنت لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر بنتها فقدمت المدينة، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة. فقلت: والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي: يا سلمة يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك وهي لك. فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففداهم بتلك المرأة.
نعم، هذه أحوال خاصة، ما تحدثنا عنه في الحديث المتقدم كان هو الأصل، لكن في أحوال خاصة يجوز للإمام إذا رأى المصلحة، أو كان هؤلاء من المعاندين الذين لا يؤبه بهم والذين لا بد من مجازاتهم ومعاقبتهم، فالإمام ينظر في هذا. لكن في الأحوال المعتادة الأصل أنه لا يفرق بين الوالدة وولدها. وكما جاء في الحديث الذي ذكرناه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا توله والدة على ولدها. نعم.
باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. حدثنا صالح بن سهيل، حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم.
نعم.
قال أبو داود وقال غيره: رده عليه خالد بن الوليد. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي المعنى قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهبت فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بأرض العدو فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذان الحديثان يدلان على أمر يقع كثيرا ربما، هو أنه إذا غلب العدو على المسلمين أو حصل شيء من أموال المسلمين بيد العدو بخيانة بمؤامرة بغفلة في الحرب، فأخذوا هذا المال، أخذ العدو هذا المال ثم انتصر عليهم المسلمون فوجدوا هذا المال. الأصل أن المال الذي يؤخذ من الكفار في الحرب غنيمة، والغنيمة هذه حدد الله سبحانه وتعالى مصارفها: خمس للرسول عليه الصلاة والسلام، والأربعة الأخماس هذه تقسم بين الغانمين، فهذا مال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثناه، هذا مال مسلم له حرمته. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا مال معصوم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فلا بد من رده إلى صاحبه حتى مهما كان هذا المال كبيرا أو نفيسا، لا يجوز أن يأخذه أحد ولا يجوز أن يقسم في الغنيمة، هذا مال المسلم يرد إليه. وهذان حديثان فيهما أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث الأول أبق له عبد، يعني هرب العبد إلى أرض العدو فبقي عند العدو، فانتصر المسلمون في معركة على هؤلاء الأعداء فوجدوا العبد فرده عليه النبي عليه السلام. وفي الحديث الآخر أنه ذهب له فرس فأخذه الأعداء، فلما ظهر المسلمون على عدوهم وجدوا هذا الفرس بعينه، فرده عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما في الحديث الآخر رده عليه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث من وجد ماله بعينه فهو أحق به، يعني الآن لو أن إنسانا توفي ووجدنا في تركته أموالا كثيرة، الأصل أن هذه الأموال ماله، ما يأتي الورثة الآن يقولون هذه أموال مورثنا ونحن نقتسمها، إذا وجد ماله بعينه هو، فقد منه المال هذا أو استولى عليه هذا الميت أو أخذه رهنا أو نحو ذلك، فوجده صاحبه فهو أحق به. هذا طبعا يحتاج في باب القضاء إلى إثبات، ما يأتي الإنسان ويشير إلى شيء من المال ويقول هذا لي ونقول هذا لك، لا، لا بد من إثبات هذا. لكن إذا كان عنده بينة أو إثبات تدل على أن هذا المال ماله وأنه فقد منه أو أخذ منه ظلما فهو أحق به. فهؤلاء الذين، هذا ابن عمر أخذت فرسه أو أخذ عبده وجده بعينه فهو أحق به. نعم.
باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش رحمهم الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل.
نعم، هذا وقع في غزوة الحديبية كما هو ظاهر في الحديث. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية قبل أن يحصل الصلح، قريش منعتهم من أن يدخلوا إلى مكة أو أن يعتمروا، كما قلنا فيما مضى بأن قريشا كانت تنظر إلى هذا على أنه ضغطة وإهانة وامتهان لها أن يدخل محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى بلدهم عنوة هكذا، وهم أمام القبائل، يخرج منهم شريدا طريدا ثم يأتي الآن ويدخل بهذه القوة وبهذه المكانة وبهذه عنوة، فرفضوا هذا. هذا هو السبب الرئيس الذي جعلهم يقفون ذلك الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام. في ذلك المكان خرج إليه بعض أرقاء أهل مكة، هربوا من مواليهم وجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا أسلمنا. ماذا يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل يقول لهم ارجعوا أو أنتم لستم مسلمين؟ لا، الأصل أن الإنسان حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله شهدوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، فأصبحوا في عداد المسلمين. هل يفرط الرسول عليه الصلاة والسلام في هؤلاء ويردهم إلى الكفار وقد يقتلونهم، قد يقتلهم أسيادهم؟ ماذا يصنع النبي عليه السلام؟ منع من ردهم، مع أن هنالك من الصحابة من أشار إلى النبي عليه السلام بأن يردهم استجابة لما ذكره كفار قريش أهل هؤلاء العبيد أنهم إنما خرجوا هربا من الرق، فقالوا يا رسول الله لعلهم كذلك، ردهم. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، أبى النبي عليه الصلاة والسلام، استعظم أن يرد مسلما إلى الكفار. لكن هذا متى كان؟ كان قبل الصلح. لو حصل أن هذا وقع بعد عهد أو بعد ميثاق، فهنا إذا قبل بهم المسلمون لابد أن يدفعوا أثمانهم لأسيادهم رعاية لحق العهد، رعاية للعهد الذي بين المسلمين وبين عدوهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حتى ولو مع الكفار. هذا من شيمة أهل الإسلام، الوفاء بالعقود، ولا ينظر إلى نكث الكافرين. لا يقال إن الكفار ينكثون فنحن ننكث مثلهم، لا، الوفاء بالعقود من شيمة أهل الإسلام. فلذلك لو جاءوا في بعد العهد كان واجبا إما أن يردوا وإما أن تدفع أثمانهم إلى أهليهم. وهذا كما حصل في قضية النساء، النساء وإن عاقبتم، النبي الله سبحانه وتعالى يقول فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يعني لو خرج نساء من أهل مكة والتحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأسلمنا، فماذا يكون الحال؟ يعادنا؟ لا. لكن بعد ذلك إذا حصل ظهور للمسلمين عليهم فإنه يعاد إلى أزواجهم ما دفعوه من مهور لهن، يعاد لأزواجهم. لا يجوز أن تخرج المرأة ثم بعد ذلك يعني يسقط حق زوجها فيها، لأنه في هذه الحال، في حال العهد، لا بد من رعاية هذا المعنى، لا بد من أن يدفع لزوجها المهر الذي أداه لها، وهذا من باب إقامة العدل، إقامة العدل بين الناس ورعاية العهد. فهؤلاء العبدان لم يعدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك قبل العهد، فلا حرج عليه، لا حرج عليه. نعم نعم.
باب،
وما دام أنهم أسلموا دخلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، في الإسلام طواعية، فلا سلطان لأحد عليهم، أصبحوا أحرارا، أحرار بماذا؟ بهذا الدين الذي دخلوا فيه، أسلموا فكسبوا حريتهم ونالوا الفوز بالدخول في هذا الدين.
باب في إباحة الطعام بأرض العدو. حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منه الخمس. حدثنا موسى ابن إسماعيل والقنعبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال رحمهم الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال دلي جراب من شحم يوم خيبر، قال فأتيته فالتزمته، قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحد اليوم شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي.
نعم، هذان حديثان يدلان على أن الطعام الذي يجده المجاهدون المسلمون في ميدان المعركة لهم أن يأكلوا منه، وهذا لا يدخل في تخميس الغنيمة، يعني هذا لا يؤخذ منه الخمس، لأن هذا مما يستهلك، مما يستهلك. الحديث الأول أنهم وجدوا طعاما وعسلا فلم يخمس، يعني ترك يأكله المقاتلون. والحديث الثاني هذا الصحابي وجد هذا الجراب، جراب من أدم فيه شحم وضع فيه حفظا له، فأخذه فرحا به وأقسم أنه لا يأكل منه أحد. في هذه الأثناء التفت فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قريبا منه وهو يضحك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمع مقالته فلم ينكر عليه، فلم ينكر عليه، وهذا دليل على إباحة الطعام بأرض العدو.
باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد رحمهم الله قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه بكاب، فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فقام خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد رحمهم الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قلت: هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.
نعم، هذان أمران. الأمر الأول أو أن هذا الفعل النهبة، ما معنى النهبة؟ النهبة هي المسارعة إلى الأخذ بقدر ما يستطيع، وهذه فيها نوع من المغالبة، وهذه منهي عنها. يقول هذا عندما كانوا مع الصحابي الجليل عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه، كانوا في أرض كابل، فظهروا على العدو فغنموا منهم، فاجتمع الناس وانتهبوا. في هذه الأحوال الذي صاحب القوة وصاحب السبق هو الذي سيفوز بالنصيب الأوفر أو بالقدر الأحسن، لكن غيره من الضعفاء أو ممن لم يسبق قد لا يحصلون على شيء، وإن حصلوا فإنما يحصلون على شيء يسير. فعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قام فيهم خطيبا وقال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النهبة، وأعادوا ما بأيديهم ثم قسمه عليهم قسمة عادلة جديدة. الحديث الثاني فيه سؤال: هل كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يخمسون الطعام، يعني الطعام هذا لا يجعلونه إلا غنيمة فيقسم كما تقسم بقية الأموال؟ يقول: لا، إنهم في أرض خيبر أصابوا طعاما كثيرا فوضعوه في مكان، وترك للناس كل واحد يأتي فيأخذ منه حاجته. تعرفون حاجات الناس مختلفة، هذا يحتاج شيئا كثيرا، وهذا يكفيه قليل، وهذا يكفيه قدر متوسط، ما كان يثرب على أحد أن يأخذ منه ما يريد بقدر حاجته. هذا يؤكد ما تقدم من أن الطعام هذا يترك للغانمين من غير أن يخمس.
حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني ابن كليب عن أبيه رحمهم الله عن رجل من الأنصار رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة، الشك من هناد.
نعم، هذه أيضا حادثة تؤكد النهي عن النهبة، وهي المغالبة التي أشرنا إليها في الحديث المتقدم، والمسارعة إلى الأخذ دون النظر إلى حاجات من معه، يجعل حاجات نفسه هي المقدم، النبي عليه السلام نهى عنها. في هذا الحديث أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فجاءوا وأصابهم جهد كبير، احتاجوا إلى الطعام، ما معهم طعام، فوجدوا غنما، وجدوا غنما. ماذا صنعوا عندما وجدوا هذه الغنم؟ ربما كانت هذه أيضا في أرض العدو، سارعوا إلى انتهابها، من وقع بيده واحدة، من وقع بيده اثنتين، وبعضهم لم يقع بيده شيء، فسارعوا إلى ذبحها وطبخ لحمها. علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فجاء وهو يتوكأ على قوسه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء إلى هذه القدور وهي تفور باللحم، والناس ينتظرون ليأكلوا، جياع، بهم مسغبة، بهم حاجة، فأكفأها النبي عليه الصلاة والسلام بقوسه. هل اكتفى بذلك؟ لا، بل قام يرمل اللحم بالتراب، يعني يأخذ من التراب فيحثو على اللحم ليكرهه وليفسده على أصحابه حتى لا يأكلوه. وقال إن النهبة، أو في الرواية الأخرى، إن الميتة ليست بأحلى، أو النهبة ليست بأحلى من الميتة، الميتة حرام، كذلك النهبة النبي عليه الصلاة والسلام جعلها في مرتبتها، جعلها في مرتبتها. فلذلك لا بد، حتى وإن كان الناس يظهرون على عدوهم في بعض المواطن أو ينتصرون أو كذا، لا بد من مراعاة أحكام الشرع في هذا. وكما قلنا فيما تقدم، أحكام الشرع في كل مكان تلزم الإنسان المسلم، في حله وترحاله، في أمنه وفي خوفه، في سفره وفي حال بقائه مع أهله، في كل الأحوال لا بد له من أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يراعي تطبيق هذه الأحكام التي ألزم الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. فرملها النبي عليه الصلاة والسلام بالتراب حتى يقطع نهمتهم فيها، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر أيضا، أنهم أكلوا لحوم الحمر الأهلية، ذبحوا الحمر وقاموا يطبخونها، وكانت تنزو، يعني تغلي غليانا شديدا باللحم، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فأكفئت في التراب. هذا دليل على تحريمها. ما يقال إن هذا مال وهذا من إتلاف المال. نعم، المال قد يتلف في بعض الأحيان عقوبة وتعزيرا وتشنيعا حتى لا يعود الناس إلى هذا الفعل مرة أخرى. ما كان أشد حاجة من الصحابة في ذلك المكان الذي وجدوا فيه الغنم وانتهبوها، كانوا محتاجين إلى الطعام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يربيهم على التزام أحكام الإسلام، وأن يبتعدوا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا من باب تقوية صبرهم وتثبيتهم على دينهم، حتى إذا ما جاءهم أمر فيه شهوة أو شبهة لم يطيعوا أنفسهم فيه، وبقوا متمسكين ثابتين على أحكام الله سبحانه وتعالى.
باب في حمل الطعام من أرض العدو. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن رحمهم الله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة.
نعم، هذا الجزر هو المعروف، وقد يماثله أيضا ما كان في باطن الأرض، كل الطعام هذا الذي ينبت ويكون في باطن الأرض، هذا يقول كنا نأكله في أرض العدو ويتزودون منه، يعني يملؤون أوعيتهم ومزاودهم من هذا، ما كان ينكر عليهم. وهذا دليل على أنه مباح، أن الطعام الذي يؤكل أنه مباح. نعم.
باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا مدينة قنسرين رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمطي فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم فلقيت معاذ بن جبل رضي الله عنه فحدثته فقال معاذ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم.
نعم، هذا باعتبار أن الغنم هذه والبقر من الغنائم، ومثلها الجمال، ومثلها بقية الأموال والأمتعة والأثاث والأواني، كل هذه أموال، فللإمام أن يقسم بينهم شيئا ينتفعون به كما أعطاهم من الغنم هذه ليأكلوها، والباقي جعله في المغنم ليقسم في الغنائم بقسمة الغنائم المعروفة.
باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء. حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أبو داود وأنا لحديثه أتقن، قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
نعم، هذا كله من باب التأكيد على عدم الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، والأخذ من الغنيمة قبل القسمة هذا مر معنا في موضوع الغلول، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلول، والله سبحانه وتعالى عظم هذا الأمر في كتابه الكريم وقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يجيء يوم القيامة وهو يحمل هذا الشيء الذي أخذه من غنائم المسلمين قبل القسمة، لأنه لا يكون غلولا إلا قبل القسمة، لأنه لا يدرى من نصيب من هذا سيكون، وهل يستحق هو أن يأخذ هذا أو أقل منه، لا يجوز له أن يغل شيئا. والله سبحانه وتعالى نزه أنبياءه عن الغلول، وما كان لنبي أن يغلل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت، فالغلول منهي عنه، فلا يجوز لأحد إذا رأى شيئا يعجبه في المغنم مركب أو ملبس أو شيئا معينا مما يتمول به لا يجوز له أن يأخذه حتى ولو كان للانتفاع المؤقت، يأخذه لفترة ثم يعيده، يلبس الثوب يتجمل به فترة ثم بعد ذلك يعيده إلى غنائم المسلمين، هذا لا يجوز له. شأن الغلول شأن عظيم، وقد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا معه عبد وكان له بلاء حسن في قتال الكفار، ثم في نهاية المعركة وجد مقتولا، قتل في ميدان المعركة والناس يرون أنه قد أبلى بلاء حسنا في قتال الأعداء وكانوا يظنون به خيرا، فأثنى عليه بعضهم وهنأه بدخول الجنة، وهذا يحصل عند كثير من الناس المسارعة إلى إطلاق الأحكام والتزكيات، وهذا أمر في غاية الخطورة. الرجل الذي قال عند النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي أحد الصحابة: هنيئا لك أبا فلان، أشهد، يقول: لقد أكرمك الله بالجنة. يشهد له وهو لا يدري. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف علمه وعلم أصحابه ومن يأتي بعدهم ماذا يجب على الإنسان في مثل هذه الشهادات. قال: وما يدريك أن الله أكرمه؟ من أين جئت بهذا الكلام الذي تشهد بأن الله أكرمه؟ إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فكيف تأتي وتزكي إنسانا؟ هذا العبد شهد له بعض من حضره بالجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم، التفت إليهم، قال: إنه في النار. هذا في النار، من أين للنبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ الوحي. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولا يوحى إلى غيره ممن معه. قال: إنه في النار في عباءة غلها. أخذها من المغنم قبل القسمة. قاموا فتشوا رحله فوجدوا فيه هذه العباءة، عباءة خلقة، ما كانت يعني شيئا كثيرا، لكن هذه عقوبتها عظيمة، لأن إذا تساهلنا في الشيء اليسير تساهلنا فيما هو أكبر منه. وقلنا فيما مضى إن هذا يماثله الأخذ من أموال المسلمين، من بيت مال المسلمين، في شكل إدارة أو وزارة أو غيرها. لا يجوز أن يأخذ أحد من هذا المال لأنه لعموم المسلمين. الأخذ منه على هذا النحو غلول، توعد الله سبحانه وتعالى عليه، وهو مال حرام. إن تصدق منه لا يقبل، إن أكل منه أدخل الحرام في بطنه، إن أنفق منه على أولاده فكذلك. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صدقة من غلول. ما يأتي يأخذ ويتخوض في مال الله ويأكل ويسرق وينهب، ثم بعد ذلك يقوم يقول: أنا أبني المساجد وأنا أقيم دور الأيتام وأفعل 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 من أموال الخير. نعم، هذه أفعال خير، لكن ما هو مصدرها؟ من أين جاءت؟ صدقة لا بد أن تكون من المال الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم.
باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. حدثنا محمد بن العلاء قال: أنبأنا إبراهيم يعني ابن يوسف، قال أبو داود: هو إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه، عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثني أبو عبيدة رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، فقلت: يا عدو الله، يا أبا جهل، قد أخزى الله الآخر. قال: ولا أهابه عند ذلك. فقال: أعمد من رجل قتله قومه؟ فضربته بسيف غير طائل فلم يغن شيئا حتى سقط سيفه من يده، فضربته به حتى برد.
نعم، هذه في قصة قتل أبي جهل عليه لعنة الله. أخزاه الله وأذله وقتله في معركة بدر التي كان هو أكبر المحرضين على الخروج، كان أكبر المحرضين على الخروج لقتال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد حشد كل ما في وسعه وأثار حمية قريش ليذهبوا فيقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، ويقيموا أفراحا في بدر يشربون فيها الخمر وتضرب عليهم القيان بالدف، هكذا تصوروا. فأخزاه الله، فلما صرع في ميدان المعركة ضربت رجله سقط، وسيفه في يده. فجاء هذا وشتمه، يقول خلاص هذا سقط، وقلت يا عدو الله أخزاك الله، فقام يضربه بسيفه. هذا الصحابي يضربه بسيفه، وكان سيف الصحابي هذا يقول غير طائل، يعني ما فيه فائدة يعني ليس. فسقط سيف أبي جهل من يده في تلك الحال، فأخذه وضربه به وقتله. هذا دليل على ماذا؟ المصنف استدل به على جواز أخذ السلاح في المعركة. لماذا؟ لأنه لمصلحة المعركة. السلاح هذا إذا أخذه لمصلحة المعركة يقاتل به، وجد سهاما، وجد سيوفا، وجد سلاحا من الأسلحة الحديثة مما يستعان به على قتال العدو واستخدمه في ذلك، فهذا في محله، هذا في محله وليس من الغلول. يعني هذه استثناءات. الطعام لأن الناس يحتاجون إلى أكله ويتقووا به، السلاح هذا في المعركة إذا وجدوه وأخذوه ليتقووا به على القتال فكذلك، لكن إذا أخذه وخبأه ليختص به هذا من ماذا؟ هذا من الغلول، من الغلول الذي حرمه الله وبين النبي عليه الصلاة والسلام شناعة فعله. نتوقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. معنا هنا بعض الأسئلة، يقول ما حكم الصلاة في الفانيلة ذات الحبل اليسير التي على الذي على الكتف، يعني هذا اللي يسمونها العلاقي؟ هذه الصلاة صحيحة، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أيها الإخوة عند الصلاة أن نتجمل. ليس بالضرورة أن يوجد لديك أحسن ما في الدنيا، لا، بما تستطيع أن تتجمل بأفضل ما هو موجود لديك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل صلاة الإنسان يتجمل للصلاة. والغريب أن الناس في أحوالهم المعتادة إذا ذهب الإنسان لمقابلة أحد، رئيس أو مدير أو لمصلحة معينة أو حتى مدعوا في ضيافة، فإنه غالبا ما يتهيأ لذلك ويلبس أحسن ثيابه. لكن إذا جئت هنا في هذا المكان الذي تناجي فيه ربك هنا، وتقابل إخوانك المسلمين، وتحضر في هذه الأماكن الطاهرة، ينبغي لك أن تتجمل بقدر ما تستطيع. لكن هذا ليس من التجمل في الأحوال المعتادة فيما بين الناس. لو دعيت إلى وليمة أو ذهبت إلى مقابلة مسؤول، هل تذهب بهذه الحال؟ فاعتبر بذلك، فاعتبر بذلك. الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي للإنسان المسلم أن يفرط فيما ندبنا الله سبحانه وتعالى إليه من التجمل. وهذا من الاستعداد للصلاة، التجمل هذا من الاستعداد، الطهارة والاستعداد، التبكير والتطيب، أن يكون الإنسان على حال لا تنفر منه إخوانه المسلمين ولا تنفر الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول رجل صلى منفردا ثم وجد جماعة يصلون، فهل يدخل معهم من أجل إدراك فضيلة الجماعة؟ ما أدري هل يقصد الأخ، هل يقطع صلاته ويلتحق بهم؟ إذا كان الموضوع أنه يقطع صلاته فما ينبغي له أن يفعل ذلك، لكن إذا كان أنه يلتحق بهم في مثل هذه الحال، هذا عند بعض العلماء أجازوه، لكن في مثل هذه الأحوال يعني ينبغي للإنسان المسلم أن يحتاط لأمر عبادته، ما دام أنه قد دخل بنية مستقلة، فالانتقال هنا إلى جماعة أخرى هذا يعني فيه شيء من البعد، عليه أن يتم صلاته في مكانه. نعم.